بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم
طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنكمل أيها الإخوة ما تبقى لنا من شرح حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. وقفنا عند قول الشارح رحمه الله: والحديث قسم الناس إلى قسمين. تفضل.
قال الشارح رحمه الله: والحديث قسم الناس إلى قسمين. الأول: ليس له هم إلا الدنيا، إما لتحصيل المال أو لتجميل الحال، فقد استعبدت قلبه حتى أشغلته عن ذكر الله وعبادته. الثاني: أكبر همه الآخرة، فهو يسعى لها في أعلى ما يكون مشقة وهو الجهاد في سبيل الله، ومع ذلك أدى ما يجب عليه من جميع الوجوه. ويستفاد من الحديث: الأول، أن الناس قسمان كما سبق. الثاني، أن الذي ليس له هم إلا الدنيا قد تتقلب عليه الأمور ولا يستطيع الخلاص من أدنى أذية وهي الشوكة، بخلاف الحازم الذي لا تهمه الدنيا بل أراد الآخرة ولم ينس نصيبه من الدنيا وقنع بما قدره الله له. الثالث، أنه ينبغي لمن جاهد في سبيل الله أن لا تكون همه المراتب، بل يكون همه القيام بما يجب عليه، إما في الحراسة أو الساقة أو القلب أو الجنب حسب المصلحة. الرابع، أن دنو مرتبة الإنسان عند الناس لا يستلزم منه دنو مرتبته عند الله عز وجل، فهذا الرجل الذي إن شفع لم يشفع، وإن استأذن لم يؤذن له، قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى له، ولم يقل: إن سأل لم يعطى، بل لا تهمه الدنيا حتى يسأل عنها، لكن يهمه الخير فيشفع للناس ويستأذن للدخول على ذوي السلطة للمصالح العامة.
نعم. ويشهد لهذا الصنف من الناس أيضا، ولما قرره المؤلف رحمه الله وغفر له، ما رواه البخاري من حديث سهل رضي الله تعالى عنه قال: مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: حري، أي جدير، إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع، وإن قال أن يستمع، أي إليه. قال ثم سكت النبي صلى الله عليه وسلم، فمر رجل من فقراء المسلمين فقال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: حري، إن خطب أن لا ينكح، وإن شفع أن لا يشفع، وإن قال أن لا يستمع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. وهذا دليل على أن العبرة بماذا؟ العبرة بالبواطن وبما يقوم في القلوب من إرادة ما عند الله تبارك وتعالى، وما عليه المرء من الإقبال على طاعة الله والاجتهاد في إصلاح النفس ونفع الخلق، وليست العبرة بالهيئات والمظاهر والشهرة والبروز والظهور بين الناس. بهذا ينتهي شرح الشارح رحمه الله للحديث. نأتي على بيان معنى الحديث إجمالا، فنقول: يقرر نبينا صلى الله عليه وسلم ويبين في هذا الحديث أن الناس باعتبار اهتمامهم بالدنيا والآخرة، وباعتبار تعلقهم بها، وباعتبار إقبالهم عليها وباعتبار إرادتهم لها ينقسمون إلى قسمين. الأول: لا هم له إلا الدنيا. هذا القسم الأول من الناس الذي دل عليه الحديث. الثاني: لا هم له بالدنيا، فهو مقبل على آخرته، قنوع بما قدره الله تبارك وتعالى له. ويدل لهذين القسمين من كتاب الله جل وعلا قوله تعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. إذن الناس صنفان في هذا الباب لا ثالث لهما. وأن اهتمامات أهل الدنيا أيها الإخوة تتفاوت، من حيث ماذا؟ من حيث جمع المال، ومن حيث العناية بالمظهر والهيئة، ومن حيث العناية بالفرش والأثاث ونحو ذلك. في هذا يتفاوتون، يعني أهل الدنيا، إلا أنهم يشتركون في جهة واحدة. ما هي هذه الجهة؟ يشتركون في جهة التعلق بالدنيا، وأن رضاهم وغضبهم يكون ماذا؟ يكون لأجل حصولها وعند فقدها. ولهذا سماهم النبي صلى الله عليه وسلم عبيدا لهذه الأشياء، فقال: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط. قال شيخ الإسلام رحمه الله في رسالة عظيمة له بعنوان قاعدة في المحبة مطبوعة، قال: فسمى هؤلاء الأربعة، يعني عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة وعبد الخميلة، فسمى هؤلاء الأربعة الذين إن أعطوا رضوا وإن منعوا سخطوا، لأنها محبتهم ومرادهم، عبادا لها، أي لهذه الأشياء. فقال حيث قال: عبد الدرهم وعبد الدينار وعبد القطيفة وعبد الخميصة. قال: فإذا كان الإنسان مشغوفا بمحبة بعض المخلوقات لغير الله، أي شديد الحب لها والتعلق بها، فإذا كان الإنسان مشغوفا بمحبة بعض المخلوقات لغير الله الذي يرضيه وجوده ويسخطه عدمه كان فيه من التعبد بقدر ذلك، أي فيه من التعبد القلبي والعياذ بالله لهذا الشخص أو هذا الشيء بقدر تعلقه به وشغفه به. ولهذه الحال التي عليها أهل الدنيا استحقوا ماذا؟ استحقوا الدعاء والعياذ بالله من النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. لما ذكر صلى الله عليه وسلم حال من سخطه ورضاه لأطماع الدنيا، بين بعد ذلك في هذا الحديث حال الصادق من عباد الله: الساعي في مراضيه، البعيد عن مساخطه تبارك وتعالى، الذي لا هم له إلا ماذا؟ إلا رضا الله جل وعلا والقيام بعبادته، حتى لو لقي في ذلك مشقة وتعبا وعناء، ما دام ذلك في عبادة الله فإنه لا يضر. ولهذا قال: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. وهذا أيها الإخوة هو عبد الله حقا الذي يكون على هذه الصفة وعلى هذا الوجه من القيام بالأعمال الصالحة، هذا هو عبد الله حقا. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله كما في جامع المسائل طبعة عالم الفوائد الخامس 252 قال: فعبد الله الذي هو عبده لا بد أن يكون الله أحب إليه مما سواه. وقال أيضا كما في كتاب العبودية وهو في الفتاوى في العاشر صفحة 190 قال: وإنما عبد الله من يرضيه ما يرضي الله، من يرضيه ما يرضي الله، ويسخطه ما يسخط الله، ويحب ما أحبه الله ورسوله، ويبغض ما أبغضه الله ورسوله، ويوالي أولياء الله، ويعادي أعداء الله، وهذا هو الذي استكمل الإيمان. انتهى كلامه. وهذا الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام مع اتصافه بهذه الصفات الطيبة غير مشهور بين الناس، ولا معروف بينهم، ولا بارز، بل هو خفي لا يعلم أحد عن أعماله الطيبة وعباداته التي فيما بينه وبين الله تبارك وتعالى، ولهذا لا يلقى له بال لعدم المعرفة به والعلم بحاله. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. هذا معنى الحديث أيها الإخوة من حيث الإجمال، وهو خلاصة ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى. طيب، ما هي دلالة الحديث؟ على ماذا يدل هذا الحديث؟ يدل الحديث أيها الإخوة على ذم إرادة الدنيا بالعمل الصالح، وأن ذلك من الشرك. قال الشيخ رحمه الله تعالى عند قوله: تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، قال: فإذا كان عابدا لهذه الأمور لأنه صرف لها جهوده وهمته، فكيف بمن أراد بالعمل الصالح شيئا من الدنيا فجعل الدين وسيلة للدنيا؟ فهذا أعظم. انتهى كلامه. إذن هذه دلالة الحديث، يدل الحديث على ذم إرادة الإنسان بعمله الصالح الدنيا، وأن ذلك من الشرك. أين الشاهد من الحديث للباب؟ الشاهد أيها الإخوة هو الجزء الأول من الحديث، الجزء الأول من الحديث، فالترجمة: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. والجزء الأول ينطبق تماما على الترجمة. ما وجه الاستشهاد أو الدلالة من الحديث على أن من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا؟ أو ما وجه الدلالة على أن إرادة الدنيا بعمل الآخرة من الشرك، وأن هذا من الأمور المذمومة شرعا المنهي عنها؟ الجواب أيها الإخوة، وجه الدلالة على هذا من جهتين. الأولى: دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على من هذه حاله وتلك صفته. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم على من هذا شأنه عدة دعوات، حيث دعا عليه بالخيبة والهلاك والحرمان وعدم التوفيق وعدم تيسر الأمور، وأنه إن نزل به البلاء أن لا يرفع عنه. إذن هذا الوجه الأول، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على من هذا حاله عدة دعوات. طيب لماذا هذه الدعوات على هذا الشخص أيها الإخوة؟ قال بعض الشراح لأنه جعل الإرادة الواجبة عليه لله مشركة، مشركة مع من؟ مشركة بغير الله، لأنه جعل الإرادة الواجبة عليه لله والقصد الذي يجب أن يتوجه إلى الله جعله مشركا بغير الله تبارك وتعالى، ومريدا بذلك عرضا من الدنيا. طيب الوجه الثاني أو الجهة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم أضاف عبودية هذا المريد للدنيا إلى حيث تمكنت الدنيا من قلبه. قال تعيسى عبد الدينار، تعيسى عبد الدرهم إلى آخره. فوجه الدلالة الجهة الثانية من وجه الدلالة على أن إرادة الدنيا بعمل الآخرة من الشرك أن النبي صلى الله عليه وسلم أضاف عبودية هذا المريد للدنيا إلى حيث تمكنت الدنيا من قلبه. أضافها للدينار، أضافها للدرهم، أضافها للخميصة، أضافها للخميلة إلى آخره. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في فتح المجيد سماه عبدا له، يعني للدينار والدرهم، سماه عبدا له لكونه هو المقصود بعمله، ثم أعطى كلمة عامة قال فكل من توجه بقصده لغير الله فقد جعله شريكا لله في عبوديته. المبحث الأخير ما مناسبة الحديث للباب، ما مناسبة الحديث للباب، هذا تقدم الإشارة إليه في بداية شرح الحديث. قال الشارح وقد أراد المؤلف بهذا الحديث أن يبين أن من الناس من يعبد الدنيا إلى آخره. إذن مناسبة الحديث للباب لما في الحديث من الدلالة على أن من كانت الدنيا قصده وغايته فإنه موصوف بالعبودية لها، لما في الحديث من الدلالة على أن من كانت الدنيا هي قصده وهي غايته فإنه موصوف بالعبودية لها، وأنه واقع في الإخلال بالإخلاص لله تبارك وتعالى، أي أن الإخلاص عنده فيه خلل ومشوب. هذا ما يتعلق بالحديث من حيث معناه ودلالته، من حيث معناه ودلالته والشاهد منه ووجه الاستشهاد والمناسبة. المسائل يا جاسم،
فيه مسائل. الأولى إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة، وهذا من الشرك لأنه جعل عمل الآخرة وسيلة لعمل الدنيا، فيطغى على قلبه حب الدنيا حتى يقدمها على الآخرة، والحزم والإخلاص أن يجعل عمل الدنيا للآخرة.
والكلام هذا واضح، ومما يعني يحسن ذكره هنا ما يروى عن مطرف بن عبد الله بن الشخير فأنه قال إن أقبح الرغبة أن تعمل الدنيا بعمل الآخرة، أن تعمل للدنيا عفوا بعمل الآخرة، إن أقبح الرغبة أي الإرادة والطلب أن تعمل للدنيا بعمل الآخرة. وهذا الأثر رواه أبو نعيم في الحلية والبيهقي في الشعب وغيرهما، وفي إسناده ضعف إلا أن معناه يعني صحيح وتشهد له النصوص. فإرادة الإنسان بعمل الآخرة هذا من الشرك. نعم.
الثانية تفسير آية هود وقد سبق ذلك. الثالثة تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميصة، وهذه العبودية لا تدخل في الشرك ما لم يصل بها إلى حد الشرك، ولكنها نوع آخر يخل بالإخلاص، لأنه جعل في قلبه محبة زاحمت محبة الله عز وجل ومحبة أعمال الآخرة.
نعم. وفي هذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله، يعني فيما قرر الشيخ مصنف من تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميصة، يقول شيخ الإسلام: فالمحبوبات المعظمة لغير الله قد أثبت الشارع فيها اسم التعبد، يعني لغير، لما تمكنت منهم. قال: فالمحبوبات المعظمة لغير الله قد أثبت الشارع فيها اسم التعبد. ثم ذكر حديث الباب، هذا ذكره في قاعدة في المحبة. نعم.
الرابع تفسير
الرابعة
تفسير ذلك بأنه إن أعطي رضي، وإن لم يعط سخط.
يعني تفسير ماذا؟ تفسير هذه التسمية بأنه ماذا؟ بأنه عبد لهذه الأشياء، كيف وما هي العلامة؟ نعم.
هذا تفسير لقوله صلى الله عليه وسلم: عبد الدينار، عبد الدرهم، عبد الخميصة، عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. وهذه علامة عبوديته لهذه الأشياء، أن يكون رضاه وسخطه تابعا لهذه الأشياء.
وقد تقدم معنا أيها الإخوة من النقول عن شيخ الإسلام رحمه الله ما يبين هذا. ومن الآثار الجميلة في هذا ما جاء عن قتادة رحمه الله تعالى أنه قال في قول الله جل وعلا: ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، قال: إذا شئت رأيت صاحب الدنيا لها يفرح ولها يحزن ولها يسخط ولها يرضى. وهذا الأثر رواه أبي حاتم وابن جرير في تفسيريهما. نعم.
الخامسة قوله: تعس وانتكس. نعم. السادسة قوله: وإذا شيك فلا انتقش. يحتمل أن تكون الجمل الثلاث خبرا أو دعاء، وسبق شرح ذلك.
نعم. وقد نبه على هذا شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى في المجلد العاشر صفحة 180. نعم.
السابعة الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات، فقوله في الحديث: طوبى لعبد، يدل على الثناء عليه وأنه هو الذي يستحق أن يمدح، لا أصحاب الدراهم والدنانير وأصحاب الفرش والمراتب.
نعم. وهذه الصفات التي مدح بها هذا المجاهد هي إجمالا: أولا إعداد النفس للجهاد وإعلاء كلمة الله، هذه الصفة الأولى. الصفة الثانية: الانشغال بأمر الجهاد عن الاهتمام بأمر الدنيا وزينتها. والصفة الثالثة: عدم المبالاة بالعمل الذي يوكل إليه ويؤديه، عدم المبالاة بنوع العمل الذي يوكل إليه ويقوم بتأديته، وكذا عدم الالتفات إلى كون هذا العمل شاقا أو غير شاق، أو كان ظاهرا للناس أو خفيا عنهم. هذا ليس محل اهتمامه. لماذا؟ لأنه يعمل لله، ليس لطلب الجاه ولا لنيل المنزلة ولا لحب الظهور عند الناس. الصفة الرابعة: عدم الظهور أمام الناس وعدم الشهرة، فهذه من صفاته أنه ليس بمشهور وليس بظاهر بين الناس، مع علو مرتبته عند الله. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي، حيث رواه مسلم. ولا شك أن هذا من علامات الخير، أن يكون المرء خفيا غير معروف بين الناس، ولا بمشهور بينهم ولا بارز فيما بينهم، وهو مع هذا ساعا في طاعة الله تبارك وتعالى جادا في عبادته، قائم بما عليه من حقوق الله جل وعلا وحقوق خلقه. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب أيها الإخوة، وللحديث بقية فيما يتعلق بهذا الباب. فهذا الباب يعني كما رأيتم يعني دقيق، وهناك أمور لا بد من ذكرها، بعضها تنبيهات وبعضها إضافات على ما ذكر الشيخ رحمه الله. وأيضا لابد من ذكر قاعدة تتعلق بهذا الباب، ستأتي إن شاء الله في اللقاء القادم إن شاء الله، ما هو الحكم في يعني اشتراك نية الدنيا بعمل الآخرة، هل هي على إطلاقها شرك أم إن هناك استثناءات في المسألة، سيأتي بيان هذا، وأن في المسألة تفصيل ولها صور وردت بها الأدلة، فيعني نأتي عليها إن شاء الله في اللقاء القادم، ثم ندخل في باب جديد بإذن الله تبارك وتعالى. يقول السؤال: هل الاستغفار بنية البسط في الرزق من الشرك؟ هذا سيأتي في اللقاء القادم إن شاء الله. تقدم في كتاب التوحيد أن يسير الرياء شرك أصغر، فهل هذا أيضا ينطبق على هذا الباب؟ مثاله أن يصلي لله، فإذا شرع في الصلاة غير نيته للتوفيق والامتحان، فما حكم هذا؟ إن شاء الله أيضا سيأتي بإذن الله عز وجل. في أسمحت ورقة زرقة صغيرتي. يقول السؤال: أشكل علي قول الشارح رحمه الله لما شرح عنوان الباب في القسم الثالث: بل يعبد الله مخلصا له ولكنه يريد شيئا من الدنيا كالمال والمرتبة، فهو يريد بعمله نفعا من الدنيا. طيب، ثم لما قال تنبيه ثالثا أن الإنسان إذا أراد بعمله الحسن، نعم هذا سيأتي في الدرس القادم إن شاء الله. نعم، تركتنا بعض الأمور تعمدا أيها الإخوة حتى تكون المسائل يعني مترابطة. هل رجال أمن الدولة والذين يحرسون الحدود يعتبرون من المجاهدين في سبيل الله؟ الشيخ رحمة الله عليه قرر هنا، قال رحمه الله تعالى: ضابط هذا أن يقاتل لتكون كلمة الله العليا لا للحمية أو الوطنية أو ما أشبه ذلك، لكن إن قاتل وطنية وقصد حماية وطنه لكونه بلدا إسلاميا يجب الذود عنه فهو في سبيل الله. فإن صاحب يعني أو استصحب رجل الأمن أو الذين على الحدود هذه النية وهي حفظ البلد وحمايتها والوقوف أمام من يعاديها لكون هذا البلد بلدا إسلاميا ولأن حكامه ولله الحمد على شريعة الإسلام ولأن شعائر الإسلام ظاهرة، فلا شك أن هذا من الجهاد في سبيل الله، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم.
نلتقي الأسبوع القادم. الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.